السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث، وهو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهم المصري أبو الحارث، قال حدثني سعيد، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن أبي شريح، أبو شريح الخزاعي الكعبي الصحابي رضي الله تعالى عنه، خويلد بن عمرو أو عبد الرحمن بن عمرو أو هانئ بن عمرو، مختلف في اسمه، عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد بن عمرو المعروف بالأشدق الأمير، قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، وكان عمرو بن سعيد واليا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية لما كان أمير المؤمنين، وكان في عمرو غشامة، قال له أبو شريح وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. في هذا الباب والترجمة والحديث، وإن كان الحديث طويلا إلا أن موضع الشاهد فيه آخره، وهو قوله: وليبلغ الشاهد الغائب. يقول الإمام رحمه الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس وحديث أبي شريح هذا، وحديث أبي بكر وحديث غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه الأمر بإبلاغ العلم. وقد تقدم عندنا قبل ذلك في كتاب العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وتقدم أيضا باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفدى عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويبلغوه. تقدم في هذين البابين وفي هذا الباب هذه الأحاديث التي فيها الأمر بإبلاغ العلم، فإنه كما تقدم في الأبواب السابقة من أسباب ضياع العلم وذهابه وفقده في الناس الاستسرار به وكتمانه. لأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ، وأمر رب العزة جل وعلا بالبلاغ، أمر بالخروج والنفير في طلب العلم ثم الرجوع إلى الأهلين ليعلمهم ما تعلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر فرقة منهم ليتفقهوا في الدين، فلولا نفر من كل طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة جماعة، والطائفة تطلق على الواحد والأكثر، ليتفقهوا في الدين ثم يرجعوا إلى أهليهم كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس، وكما أمر مالك بن الحويرث ومن معه من الشباب بعد أن مكثوا عنده 20 ليلة وتعلموا علما، قال لهم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. في هذه الأبواب والأحاديث الأمر ببلاغ العلم وعدم كتمانه والاستسرار به. أمر النبي عليه الصلاة والسلام من شهد مشهدا فيه علم أن يحفظه ليبلغه كما سمعه، من حضر مجلسا فيه علم أن يؤديه كما سمعه ليبلغ العلم الشاهد الغائب. وهذه الترجمة وإن لم يرد في لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفظة العلم، إلا أنها ظاهرة من تلك الأحاديث. ليبلغ الشاهد الغائب، ماذا يبلغ؟ يبلغ ما شهد من علم، ويبلغ ما تحمل من علم. وإن لم ينص على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ترجم البخاري بهذه الترجمة ليبلغ العلم الشاهد الغائب، هو ظاهر من هذه الأوامر التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شهد ومن حضر بالبلاغ أن يبلغوا ما سمعوه من علم، أن يبلغوا ما حضروه. وكما تقدم قبل ذلك، رب مبلغ أوعى من سامع. ربما من غاب عن مجلس العلم إذا بلغه هذا العلم فقه فيه وفهم فيه واستنبط المسائل أكثر ممن حضر، فكان الحاضر وعاء من أوعية العلم حافظا له حتى يؤديه إلى غيره ليفهم منه مراد النبي صلى الله عليه وسلم وليستنبط منه الأحكام والمسائل التي ربما لا يفهمها من شهد ولا يفهمها من حضر ذلك المجلس. لذلك لو اقتصر العلم أو اقتصر بالعلم على نفسه ولم يبلغ كان في هذا إماتة له وضياعا له وذهابا لبعض فوائده التي ربما لا يستطيع هو أن يقف عليها، يحمل العلم ليؤديه إلى غيره كما سمع، ومن غاب عن هذا المجلس يسمع منه العلم كما سمعه هو. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. شرط الأداء أن يعيها، أن يحفظها، أن يثبتها في صدره ليؤديها كما سمعها، حتى يسمعها من غاب عن المجلس ويستفيد منها ويستنبط منه الأحكام كما ذكرنا. فرب مبلغ أوعى من سامع، أفقه من سامع، أفهم له ممن حضره أو ممن شاهده. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام في هذا الباب في لفظ من ألفاظه أو في حالة من حالات الرواه الذين رووا هذا الحديث، أن رجلا من أهل اليمن قام يقال له أبو شاه وقال: يا رسول الله اكتب لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ماذا يكتب لأبي شاه؟ يكتب له هذا العلم الذي سمعه، لأنه خاف ألا يحفظ فلن يؤدي كما سمع. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض من حضر من الكتاب أن يكتب له حتى يحمل هذا العلم، يحمل هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤديها كما سمعها. لأنه كما تقدم من أسباب ذهاب العلم عدم حفظه وعدم كتابته وعدم نشره وإفشائه في الناس وعدم العمل به، كل هذه أسباب من أسباب ذهاب العلم. فلو سمع سامع علما ولم يبلغه، لم يحفظه، أو حفظه ولم يبلغه، لم يكتبه، أو كتبه ولم يبلغه، كتبه ولم يبلغه، ولم يعمل به، هذه أسباب ذهاب العلم إذا مات هذا الحامل للعلم. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، كما ذكرنا حديث أبي بكر، في حديث ابن عباس، في حديث أبي شريح الكعبي، في حديث مالك بن الحويرث، في حديث وفد عبد القيس، في هذه الأحاديث وغيرها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ وبالضبط، وفي بعضها أمر بالكتابة حتى يؤدى حديثه كما قاله صلى الله عليه وسلم، لا يغير فيه ولا يبدل فيه كلمة ولا لفظة. وإن كان جمهور أهل العلم من أهل الحديث على جواز الرواية بالمعنى، لكن بشرط أن يكون الراوي بالمعنى عالما بالألفاظ العربية ومدلولاتها حتى يؤدي المعنى بلفظ قريب أو مثل المعنى الذي أخذ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ العلم وتبليغه، وهذا الباب معقود لهذه المسألة أيضا. وقد تقدم قبل ذلك كما ذكرنا بابان، وفي أبواب أخرى أيضا تقدمت بعض الأحاديث التي فيها الأمر بالبلاغ للعلم الذي تعلم وللحديث الذي سمع. في هذا الموقف يقوم الصحابي أبو شريح الخزاعي الكعبي رضي الله تعالى عنه، وهو تحت ولاية وإمارة عمرو بن سعيد الأشدق وكان في هذه الحالة أيضا صحابة آخرون، أميرهم الأشدق وأمير المؤمنين عموما يزيد بن معاوية، سمع له الصحابة وأطاعوا على ما فيه من هنات وعلى ما فيه من مخالفات، سمع الصحابة له وأطاعوا في طاعة الله عز وجل ولم يخرجوا عليه، ومن خرج عليه ولم يبايع، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه أوصى بالإمارة من بعده لابنه يزيد. فبايع له سائر الصحابة بما فيهم عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي كان من أحرص الصحابة على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الصحابة، لكن لم يبايع في هذه الآونة يزيد بن معاوية عبد الله بن الزبير، ولجأ إلى مكة واعتصم بالبيت ويقال له عائد البيت، وأيضا الحسين بن علي رضي الله عنهما لم يبايع يزيد وذهب إلى الشام لأنهم طلبوه ليكون فيهم، وسائر الصحابة بايعوا يزيد بن معاوية وسمعوا وأطاعوا منعا للفتنة ومنعا لافتراق الأمة، حتى صارت أمة واحدة بعد أن كانت متفرقة، فلا نعود بها إلى حالتها الأولى قبل الدعوة إلى الاعتصام والائتلاف والاتحاد والتعاون والقيام بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سنته سار أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين، ثم حصل الافتراق في الأمة فانقسمت إلى فئتين عظيمتين من المسلمين، حتى ردها الله عز وجل تحت إمارة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، بعد أن تنازل له الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما عن الخلافة، وصارت الأمة أمة واحدة. فلما تولى يزيد بن معاوية بوصية أبيه معاوية رضي الله تعالى عنه بايع له سائر الصحابة إلا ما كان من ابن الزبير وما كان من الحسين. أما الحسين فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، وأما ابن الزبير فصار أميرا على مكة ومتمكنا منها، وكان عمرو بن سعيد الأشدق ولي المدينة أميرا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في هذا الموقف الذي كان يأمر يزيد فيه أمراء المدينة بأن يذهبوا مقاتلين لهذا الذي استجار بالله واستعاذ بالله وجاور الكعبة، وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فكان عمرو بن سعيد يبعث البعوث الجيوش لتقاتل عبد الله بن الزبير، فقام ناصحا مذكرا آمرا أبو شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه، فقال لعمرو: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا. سبحان الله، وفي هذا الخطاب من اللطف ما يرق معه قلب هذا الأمير الظلوم. أبو شريح صحابي رضي الله عنه، وعمرو بن سعيد ليس صحابيا ولا ممن تبعهم بإحسان، لكنه صار أميرا يسمع له ويطاع في المعروف. فقال له أبو شريح: إذن لي أيها الأمير، يطلب منه ويلتمس منه أن يأذن له ويسمح له بالحديث ويخاطبه بهذا اللقب الأمير، فهو أمير ويلي أمر المسلمين وأمر المؤمنين بالمدينة وتحت ولاية وإمارة وخلافة يزيد ابن معاوية ويزيد بن معاوية، وإن كان فيه شيء من الظلم إلا أنه كان قائد الجيش الذي فتح القسطنطينية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن الجيش الذي يغزو القسطنطينية مغفور له. الشاهد أن أبا شريح رضي الله عنه خاطب عمرو بن سعيد بهذا الخطاب الذي فيه رأفة ولطف واستعطاف واستمالة لقلبه حتى يقبل منه الأمر والنهي، وحتى يقبل منه الخبر الذي سيخبره به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لي أيها الأمير أحدثك، أحدثك جواب الطلب، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، أي صبيحة اليوم التالي لفتح مكة. يقول: قام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، وهذا بيان لحاله، حال أبي شريح عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أدوات الحفظ وأدوات تثبيت العلم، ويؤكد بهذه المؤكدات على أنه ضبط هذا الحديث وضبط هذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. كلما ازدادت الآلات والأدوات المستخدمة في العلم كان ذلك أثبت له، وكان ذلك أقوى في ضبطه، فالسمع والبصر والفؤاد، البصر يبصر والسمع يسمع وينتبه والقلب يسمع ويصغي ويحفظ ويضبط. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، أي أنا قد حفظت الحديث وضبطته، أي أنا قد شاهدت هذا وحسست بهذا، هذه الحواس مجتمعة لضبط الحديث تأكيدا منه على العلم الذي حمله وبلغه. فقال: أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أي تكلم بهذا القول بهذا الحديث، حمد الله وأثنى عليه. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبتدئ خطبه بالحمد والثناء على الله عز وجل، وأوثرت عنه خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر هذه الخطبة. فكان يحمد الله عز وجل ويثني عليه بالذي هو أهله بين يدي خطبه ومواعظه وحديثه مطلقا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا هو المراد من هذا الموقف الذي وقفه أبو شريح مع عمرو بن سعيد الأشدق، حيث يجهز الجيوش ويبعث البعوث ليقاتلوا بمكة، وهو غافل أو جاهل أو متأول كما سيأتي في نهاية الحديث يخالف هذا العلم وهذا الحديث، ولا يتعمد أحد مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الجاهل الجهل المركب الأحمق الذي فسق عن أمر ربه. أما من يخالف متأولا أو جاهلا أو غافلا، وهذا ما يحصل كثيرا من عامة المسلمين، إما بسبب الجهل وهذا هو الغالب، أو بسبب التأويل وهذا لمن كان عنده شيء من العلم، أو بسبب الغفلة فقال له رضي الله تعالى عنه وأراد من ذلك أن يمنعه وأن ينهاه عن بعث البعوث وإرسال الجيوش لانتهاك حرمة الكعبة التي كانت نهايتها على أيدي هؤلاء في إمارة الحجاج بن يوسف الثقفي، حيث حرق الكعبة وقتل ابن الزبير وانتهك حرمتها متأولا كما فعل عمرو بن سعيد الأشدق هذا. قال له أبو شريح وذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام به صبيحة الفتح، فتح مكة، قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. حرم الله عز وجل مكة، وتحريمها لم يكن بفعل الناس. يوم خلقها الله عز وجل وأوجدها حرمها. الذي حرمها قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، الذي حرم هذه البلدة، حرمها الله ولم يحرمها الناس، جعلها محرمة يحرم فيها القتال ويحرم فيها الصيد لمن كان محرما، ويحرم فيها قطع شجرها، يحرم فيها الاعتداء، يحرم فيها سائر المعاصي حرمة مركبة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المعصية محرمة في كل الأماكن، فإذا كانت بالحرم وبمكة صارت أعظم حرمة. والمحرمات في أي مكان وزمان إذا اجتمع فيها حرمة الزمان والمكان كانت أعظم تحريما وأشد تحريما. وما حرم الله عز وجل من انتهاك الكعبة وحرمة الكعبة حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس. يقول إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، حرام عليه، حرام على المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله الذي حرمها وباليوم الآخر الذي سيكون فيه الحساب والمساءلة عما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه سبحانه في كتابه أو في حديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، لا يريق دما ولا يقطع شجرة من شجر مكة، والشجر مضاف إليها، بخلاف ما كان غرسه الإنسان يريد منه طعاما أو علفا، فلا يسمى هذا من شجر مكة أو شجر الحرم. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، لأنك في غزوك وفي هجومك على هؤلاء المعتصمين بالبيت لا بد وأن تسفك الدماء، ولا بد وأن تقطع الأشجار، ولا بد وأن تقع منك انتهاكات لحرمات هؤلاء المؤمنين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لعظيم حرمة مكة وأنها باقية على هذا التحريم الذي هو من قبل الله عز وجل. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، حرمها الله عز وجل وحرمها إبراهيم بأمر الله عز وجل، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بأمر الله ووحي الله سبحانه وتعالى. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أباح الله عز وجل له، بعض الناس ربما يقيس نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الإباحة أو في هذا التحليل، لما أحل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ربما يستدل بعض الولاة أو الأمراء أو الغزاة الذين يغزون الكعبة أو مكة، ربما يستدلون باستباحة النبي صلى الله عليه وسلم أو بتحليل الله عز وجل لها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ترخص في غزوها وفي حرب أهلها وفي سفك الدماء بها وقطع أشجارها، استدل لفعله ذلك بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوا عليه استدلاله وبينوا له أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. أيها الغزاة، إن الله الذي حرمها هو الذي أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، إذن كان الإذن خاصا وليس عاما، وأيضا لم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عموم حياته، إنما كان خاصا بالنبي وخاصا بساعة وهي وقت قصير من النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، أي لم يأذن له في نهاره كاملا ولا في يومه وليلته صلى الله عليه وسلم ولا في عامة يومه أو كثير من هذا اليوم، إنما أذن له في ساعة وهي مقدار قليل من الوقت حتى يدخل مكة صلى الله عليه وسلم. فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، صارت محرمة كما كانت محرمة قبل هذا اليوم قبل هذه الساعة التي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها بأن يدخل شاهرا سيفه ورافعا سلاحه حتى يقاتل من اعترضه، وقد وقعت بعض المناوشات من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الساعة التي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يقاتل لو تعرض لمقاتلة صلى الله عليه وسلم. ثم ترجع حرمة مكة بعد هذه الساعة إلى ما كانت عليه قبلها يوم حرمها الله عز وجل. ثم قولوا أو فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الخطبة التي فيها بيان للناس وإعلان للناس بأن مكة حرام، وبأن السفك للدماء بها، والتقطيع لأشجارها، وانتهاك حرماتها محرمة، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخطبة التي جمعت هذه التحذيرات، والتي بينت مكانة مكة وحرمتها عند الله وعند الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، عند المؤمنين بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام خطيبا بهذه الخطبة صبيحة يوم الفتح صلى الله عليه وسلم، ثم قال لمن حضر الخطبة وسمع الخطبة، أمرهم بأن يبلغوها لمن غاب عنه صلى الله عليه وسلم حال تكلمه وحال خطبته صلى الله عليه وسلم، ليبلغ الشاهد الغائب. من شهد وسمع ورأى هذا المقام والموقف عليه أن يبلغه من غاب. ومن قرأ هذا العلم وتحمل هذا الحديث عليه أن يبلغه لمن لم يقرأه، ويعلمه لمن جهله، ولينشره في الناس. ولذلك لما أمر بهذا الأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال اكتب لي يا رسول الله، لأنه خاف أن ينسى هذه الخطبة، فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب له، والرسول لا يكتب، فأمر بعض الكتاب أن يكتب له، فقال اكتبوا لأبي شاه حتى يضبط هذه الخطبة، حتى يبلغها كما سمعها امتثالا لهذا الأمر. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ازيك فضلت الشيخ؟
بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
نعم.
بقولك ايه فضلت الشيخ؟
اتفضل.
لو سمحت أنا عايزة أطلع بنت يتيمة بتتجهز عندنا.
نعم.
ماشي؟
نعم.
أنا عايزة أساعدها أجيب لها أي حاجة. فطبعا أنا جوزي ما بيهمش عليه، فأنا عايزة أطلعه من المال الخاص. هل ان انا يبقى عليا وزر كده
من مالك الخاص؟
نعم،
من مالك الخاص.
انا حتى جايبه الورث بتاعي وحطاه بس معاه في الفلوس بتاعته.
نعم.
فهو مش عايز يعني يعمل حاجه زي ده، انا عايز اعملها، فلو طلعتها من ورا يحصل اي حاجه يبقى عليا وزر يعني؟
الاصل ان المراه لا تتصرف في مالها الا باذن زوجها، الا اذا كان بخيلا يبخل عليها حتى بنفقتها، ففي هذه الحالة إن كانت ترى المصلحة في النفقة أو في التصدق راجحة فلها أن تفعل ذلك، بحيث لا تفسد في مال زوجها أو لا تفسد في مالها، لأنه لو ترك المجال للمرأة، المرأة ضعيفة القلب وضعيفة الرأي غالبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تتصرف تصرفا تكون فيه مسيئة، إلا إن تحقق هذا الوصف كما ذكرنا، بخل الزوج وعدم حبه للنفقات، فللمرأة أن تأخذ من ماله هو بغير إذنه، فإذا كان المال مالها وهو يأمرها بالبخل فلها أن تنفق وتتصدق غير مفسدة كما ذكرنا، والله أعلم. نقول لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببلاغ هذا العلم الذي ألقاه على مسامع الحاضرين من أصحابه صبيحة فتح مكة وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب، خاف أبو شاه رجل من اليمن ألا يستطيع امتثال هذا الأمر لإبلاغ العلم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، فحمل أبو شاه الكتاب ليبلغه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما حمل أبو شريح الكعبي هذا الحديث وحفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وأداه إلى عمرو بن سعيد الأشدق وهو يبعث البعوث إلى مكة، فقيل لأبي شريح ما قال عمرو، ماذا كان جوابه ورده عليه لما أخبرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأن مكة حرام لا يجوز أن تنتهك ولا أن تعتدي على من يأوي إليها ومن يلجأ إليها، وهو الأشدق، لقب بالأشدق لتشدقه في الكلام والحديث، لأنه رجل يظن نفسه بليغا فيتشدق بالكلام، ولا بد وأن يكون له رد على هذا الحديث وتأويل لهذا الحديث وتوجيه لهذا الحديث، فقيل لأبي شريح ما قال عمرو. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. أنا عبد العزيز من الصومال، أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا له،
وقد استغنى بهذا الكتاب وبصوتك يا شيخ، جزاك الله خيرا.
وإياك، بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، يعني نريد يعني أن نعرف يعني وقت الإعادة، مثلا إذا فاتنا الوقت الاستماع في وقت المباشر.
وقت الإعادة لهذا اللقاء يكون في الساعة الثانية أو بعدها بقليل، ثانية فجر الأحد.
بارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ، ونحن نحب علماءنا إن شاء الله المحدثين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم.
آمين. بارك الله
خير يا شيخ.
المرء مع من أحب. بارك الله فيك. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو، كما قلنا الأشدق يتشدق في الجواب ويتشدق في الخطاب ويتشدق في الكلام، ولا بد أن يكون له تأويل، لأنه كما ذكرنا الذي يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرده مواجهة من غير تأول إلا إذا كان معاندا، أما الذي يلوي أعناق الأدلة أو يتأولها تأويلا غير صحيح أو يجهل بها فهذا ربما يكون له عذر. فقال عمرو ردا على أبي شريح، أنا أعلم منك يا أبا شريح، يعني أنا أعلم بالحال وأعلم بالمقال، أعلم بحديث النبي، وهذا من تشدقه، صحابي جليل يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابي لا يعدله إنسان من البشر إلا ما كان من الأنبياء والمرسلين، يتشدق عمرو ويبرز نفسه ويتعالى على الصحابي، أنا أعلم منك يا أبا شريح، وكذب في هذا، لا يمكن أن يكون أعلم منه، أولا لأنه ليس صحابيا، ثانيا لأنه ليس تابعيا بإحسان، ثالثا لأنه لم يشهد، الصحابي الذي حضر المشهد وسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولزم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من دونه أعلم منه، لكنه كما ذكرنا لوصفه بالتشدق قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، أعلم بتأويل هذا الحديث وأعلم بتوقيعه على هذا الواقع، فنحن في واقع لا بد لنا من قتال، فيقول أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا، يعني البلد أو الحرم، لا يعيذ عاصيا، أي أن العاصي إذا لاجأ واحتمى بالبيت لا يكون هذا اللجوء والاحتماء مانعا من إقامة الحد عليه إن كان يستحق الحد، وإلا للجأ إليه من كان عاصيا ومن كان مطالبا بدم أو بحد. قال: لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، أي قاتل، وجب عليه القصاص فأوى إلى البيت، البيت لا يعيده، ولا فارا بخربة أو بخربة وهي السرقة، يسرق ثم يلجأ إلى البيت ليحتمي به حتى لا يقام عليه الحد. هذا كلام حق أريد به باطل. نعم، البيت لا يعيد عاصيا، البيت لا يعيد فارا بدم، البيت لا يعيد فارا بخربة، البيت لا يعيد كل من انتهك حدا من حدود الله ألا يقام عليه، لا يعيده. نعم، لكن ليس هذا الواقع الذي يتنزل عليه هذا الحديث، فلا يعد هؤلاء الذين لجأوا إلى البيت فارين بدم أو بخربة وكانت لهم منعة ولهم قوة، فإذا أردت أن تأخذهم لا بد أن تهراق الدماء وأن تسفك الدماء، وربما انتهكت أعراض، وربما قطعت أشجار، وربما أخذت أموال، وربما، لأن حال الحرب غير حال السلم، يذهب الشيطان بعقول المقاتلين حتى يتعدوا حدود القتال. فتأول هذا الأشدق الحديث أو عموم لتوافق ظن أو ليوافق زعما منه تلك العمومات التي ذكرها وأشار إليها بأن البيت لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، كلام حق أريد به باطل وأراد به توقيعه على غير موقعه الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن القتال وإهراق الدماء، سفك الدماء وتقطيع الأشجار محرم بمكة، ولا يؤذن لأحد ولا يترخص، ولا يجوز لأحد أن يترخص في استحلال القتال بمكة بما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الذي كان الإذن فيه ساعة من نهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث كما ذكرنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ العلم لمن غاب عمن حضر، يجب على من حضر أن يبلغ العلم لمن غاب عن حضور هذا المجلس، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، وما ذكر في أثناء الحديث أو في نهاية حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو الحجبي، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد بن درهم، الإمام الثقة الثبت أبو إسماعيل، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر، عن محمد وهو ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة، ابن أبي بكرة عبد الرحمن أو غيره، عن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا الحديث مختصر في حديث أبي بكرة الطويل، وهو أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام يوم النحر ركب ناقته وأخذ إنسان بزمامها، وقد تقدم هذا الحديث قبل ذلك، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في ذلك اليوم خطبة. هذا الوضع الذي اختصره أبو بكرة أو اختصره البخاري في هذا الحديث اقتصر على الجزء الشاهد المناسب للترجمة وهو الأمر بالبلاغ، فقال: قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وهو ابن سيرين، وأحسبه قال وأعراضكم، فإن دماءكم وأموالكم حفظها محمد وتأكد منها وتردد في قوله وأعراضكم فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم. عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لم يذكره في هذا الحديث، وهذا مختصر كما قلنا، إنما ذكر في حديث أبي بكرة أطول من هذا، وفي حديث ابن عباس، وفي حديث جابر، وفي حديث غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. يقول فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم. عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ألا، وهذه من أدوات التنبيه، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا موضع الشاهد من الحديث لهذه الترجمة، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محمد وابن سيرين. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان ذلك ألا هل بلغت مرتين، يعني ردد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، أي بلغت أمر الله عز وجل، فأمركم بأن تبلغوا. ألا ليبلغ الشاهد منكم الحاضر منكم الغائب الذي لم يشهد هذا الموقف ولم يسمع هذا الحديث، وهو بيان حرمة الدماء والأموال والأعراض حرمة شديدة، كما تعلمون وتؤمنون بحرمة البلد واليوم والشهر. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، أو الشاهد منكم الغائب، وهذا موضع الشاهد من الحديث كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، أو كما قال رحمه الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبلاغ العلم بعد الحفظ وبعد الضبط أمر واجب على من سمعه ومن كتبه ومن حضره، فإن الإنسان سيسأل عن علمه ماذا عمل فيه، وسيعاقب من كتم العلم ولم يبلغه. ومن كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ممن يستمع القول فيؤديه كما سمعه، لندخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.